والآن الشريف المئة والخامس والعشرون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما زلنا مع أحاديث الإسراء والمعراج، وقد قرأنا وتكلمنا على بعض طرقها وألفاظها وفوائدها. وأحاديث المعراج أحاديث متواترة، فقد ثبتت عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي ذر ومالك بن صافعة وأبي هريرة وأبي سعيد بن خدري وشداد بن أوس وأبي بن كعب وعبد الرحمن بن قرظ وأبي حبة البدري رضي الله تعالى عنه. والتواتر يثبت دون ذلك. أما الإسراء فهو ثابت في القرآن الكريم، وذكرنا أن المعراج كان والإسراء كان بروحه وبدنه، وعلى هذا جماهير السلف والخلف أجمعين أجمعين على عبارة ابن زكية الخطابين رحمه الله. أما أحاديث المعراج في الصحيحين فمدارها على أنس، فتارة يرويها هو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه رواية شريك بن أبي نمر السابقة، وتارة يرويها أنس عن أبي ذر، وهذه حصة اليوم، فأخرجها مسلم عن طريق شيخه حرملة الجيزي المصري عن عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب الزهري عن أنس عن أبي ذر، وتارة كما في الصحيحين وهي الرواية بعد الآتية، يرويها فكادة عن أنس عن مالك بن صافعة رضي الله تعالى عنه. تكلمنا في الدرس الماضي عن رواية الشريف، وبينا الأوهام التي وقع فيها وأجوزة العلماء عليها. واليوم مع رواية ثابتة في الصحيحين، أخرجها البخاري أيضا في صحيحه في ثلاثة مواضع، نسمع الطريقة والألفاظ ونعلق عليها، ولأن الباب طويل فسنعود إلى أول الباب إلى كلام الإمام النووي، فنقرأ ثم بعد الدرس بعد اليوم نقرأ رواية ونقرأ شرحها مباشرة حتى لا يقل الفرق. نسمع الحديث من صحيح الإمام مسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني حرملة بن يحيى التجريبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل صلى الله عليه وسلم ففرج صدري ثم غسله من ماء زمزم
ثم جاء بقصد من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأقراها في صدري ثم أطبقه حسب.
مقطع الطريق. في هذا الطريق قال أنس كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقف بيتي وأنا بمكة. فظاهره أن الإسراء كان من بيته فنزل جبريل فرج صدري إلى آخر الحديث. فكان هذا دليلا للقائلين بأن مكة كلها عرب، لأن الله يقول سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. هذه الرواية أسري به من بيته، ولكن حادثة الإسراء والمعراج لم تتعدد ولم تتكرر، فذكر غيره من الرواة أنه أخذ به إلى زمزم أو إلى حجر إسماعيل في رواية أخرى. ولذا الاستدلال لهذه الرواية على هذه المسألة استدلال يسمى عند علماء الأصول ناقص غير ثابت، إذ ورد في سائر الروايات ما يشوش على هذا الاستدلال. لماذا جاء جبريل من سقف بيته؟ قالوا لأن هذا أوقع صدقا فيما جاء به، وتنبيها على أن الطلب وقع على يوم الميعاد. هذا الإكرام وهذه المعجزة التي كانت في رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعت على يوم الميعاد، فجاء على وضع العجلة من سقف البيت. وقيل فيها في هذا المجيء من سقف البيت تمهيد لشق صدره، فكأن الملك أراه بانفراج السقف ثم رجوعه إلى ما هو عليه لكي يطمئن في ذلك أن يخرج صدره إنه سيعود كما قيل لسقف البيت في المعاد. هذه الفكرة تلمسه السراء وبهذا إشارة إلى أن دخول الملائكة هذه الأمور الكثيفة والأمور المادية لا تمنعها، والظاهر أن الجن كذلك، ولكن الجن يمتنعون من الدخول إذا أغلق الشيء وقرئ عليه آية الكرسي، فالذي يمنعه قراءة آية الكرسي لا الإغلاق المادي، لأن هذه الأرواح لا نعرف كنهها، وهذه سنة الله عز وجل. فنزل جبريل ففرج صدري، قلنا وقع انفراج الصدر في حديث شريف سابق وهو ليس من انفراجاته، وهذا رد على من محمد. وقع انفراج صدره صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة وهو صبي استعدادا ولغرض استكمال الرسالة، فنزع الشيطان مصيدا من قلبه وقال هذا حق الشيطان منه. وفي هذه المرة استعدادا لرحلة المعراج ليرى ما شاء الله له أن يرى وليلتقي بما شاء الله له أن يلتقي. ثم غفر له من ماء زمزم، ثم جاء بقصد من ذهب. فدل بعض أهل العلم أو بعض الفقهاء من أو بمجيء جبريل بقصد من ذهب على جواز تحمل الأشياء المقدسة المعظمة في الشرع بالذهب المسقى، وهذا الاستدلال ليس بصحيح، لأنه في أخي جبريل من جهة ومن جهة أخرى لأن الجاري ليس مكلفا بالأحكام. ولأن تعليم الذهب كان بعد الهجرة، كان بعد هذه الحاجه. قال بتصل من ذهب من سلق حكمة وإيمان. الصف حتى يوصل فيه القلب ماذا يكون فيه؟ ما هل له حكمة وإيمان؟ هل الحكمة وإيمان شيء مادي؟ أما ما هو عرض شيء معنوي شيء معنوي. فهل امتلاؤه بالناس ثم جاء امتلاء القلب بالحكمة والإيمان بعد أن غسل بالماء الذي قد امتلئ به هل أمر هكذا؟ هذه المفردة في هذا الحديث وقع في غير حديث الأشياء العربية تنزل منزلة الأشياء المادية. فمثلا يوم القيامة يؤتى بالموت على كتف كبش فيذبح فينادى في أهل الجنة خلود فلا موت، وينادى في أهل النار خلود ولا موت. الموت عرب هو جسم عرب، كيف يصبح الموت؟ فالظاهر الأعراق تنتقل ولكن تلأ ولكن تلأ ولكن تلأ من مكان لمكان. فالظاهر أن الماء الذي ملئ به ترتب على قتل قلبه ذكر أن الله عز وجل جراء هذا العمل قد ملأه حكمة وإيمان. ومحور الحديث ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم إذ رأيت قدحا فيه كثير به فيه لبن فشربت منه حتى أني لأرى الرجل وجهي في أبصاري ثم أعطيت فضله لعمر قال فما لك ذلك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم العلم. فالعلم عرض ورؤى الأنبياء حق فرآه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه نبأ. فهذا الشرب ترتب عليه بركة وخير حتى أن الله عز وجل أكرم عمر بذكر الجبل ولذا بوب عليه الإمام البخاري باب مناقب عمر. فهكذا الحكمة والإيمان في هذا الحديث. قال فأقرها من صدري ثم أطلقها ثم أخذ بيده فعرجني إلى السماء فلم يذكر الجرار وهي لم تصرف القوات خلافا لما وقع في سائر الروايات السابقة ما سمعت تملك هذه الرواية. قال ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء فلما جئنا السماء الدنيا قال جبريل عليه السلام لقادم السماء الدنيا افتح. قال من هذا؟ قال هذا جبريل. قال هل معك أحد؟ قال نعم معي محمد صلى الله عليه وسلم. قال فأرسل إليه؟ قال نعم. ففتح. قال فلما علونا السماء الدنيا وإذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة. قال فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. قال فقال مرحبا للنبي الصالح والابن الصالح. قال قلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا آدم صلى الله عليه وسلم وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله ذكم بنيه.
فأهل اليمين أهل الجنة والأسيط الذي عن شماله أهل النار. فإذا نظر قبل يمينه بطش وإذا نظر قبل شماله بشى.
هنا في سائر موارد الأنبياء وفي ذكر الحديث أن قائد السماء كما جبريل يقول له افتح ولم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبواب السماء مفتحة. لماذا؟ هذا من باب كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليتحقق أن هذه الأبواب لم تفتح إلا من أجله. هل قوله في الحديث قول قائم السماء الدنيا أو أرسل إليه أي أرسل إليه بالمعراج أم أرسل إليه بالبعثة أو أرسل بالبعثة؟ وقع خلافه بالصراحة. فمن المنظمات أرسل إليه أي أذن له بالمعراج، ومن المنظمات إن الملائكة لها معها. وبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستلزم كل ملك في السماء يعرفها. فهذا الملك هذا السماء الدنيا من يعلم بعثته إلا لما وقعت للحال. ويؤكد هذا ما وقع في بعض الروايات أوقد بعث إليه، قال قائد السماء أوقد بعث إليه. فإذا أوقد أرسل تذكرها أوقد بعث إليه، هذا الذي أراه راجحا. وهذا يؤكد أن الملائكة لا يعرفون الغيب وأنه راجع يروح. وإذا تنزول الأرض بكتبها من السماء أما يؤكد علينا بنعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا لا غير مكلف. فاستبعاد هذا بأن هؤلاء ملائكة ويعلمون البعثة وكذا استبعاد لا أرى له وجه، لا أرى أن له وجه. والله تعالى قالوا هل بعد أحد؟ فيه إشارة إلى أن رسول رجل يقوم مقام ابنه، إلى أن رسول الرجل هو لم يستأذن إلا هو الذي طرق ما أتاح أكثر. نعم قال نعم أي محمد قد أرسل إليه أو نعم فتح فلما عليه السماء الدنيا فإذا رجل عن يمينه أسودة، الأسودة هي أشخاص من كل شيء، وعن يساره أسودة أشخاص. وفي الرواية في آخرها أمثلة وهي الأرواح نشرة، هذه الأرواح التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمين وعن شمال آدم. كيف رآها؟ وهل هي أرواح لأبدان قد خلقت أم أنها أرواح لأبدان لم تخلق؟ ذهب بعض العلماء إلى أنها لأرواح لم تخلق بعد، قال لذا هم عن يمينه وعن شماله بقضاء الله. فلا يوجد إشكال بأن أرواح الأنصار لكن لا يفتح لها أبواب السماء، ما في إشكال لأنها السماء فهي أرواح تبني عليها بأنها من أهل النار وهي الأبدان أن تطلق. وهذا الكلام ضعيف لأن القول الراجح عند أهل العلم أن الأبدان تطلق قبل الأرواح، والمسلم في سلطة آدم يجد هذا صريحا ظاهرا جليا مع مراحل أن ابن حزم الحصل قد دعا الإجماع على أن الأرواح خلقت رب الأبدان. وأثره في هذا اللقاء الطويل لأجله يدلل على عمق وفهمه شيخ الإسلام ابن تيمية الرابع من الفتاوى وتلميذه ابن القيم في فصل خاص في كتاب الوجود واستطردا وذكرا ما لا نجد عليه أن الأرواح تخلق بعد الأبدان إن هذا قول ضليل وترى أين مقر الأرواح بعد الوفاة الأرواح تتنعم وتتعذب على مقدار طاعة الله فبعض الأرواح في حواقف الخضر تعلق أي تأكل من ثمر الجنة وبعض الأرواح كما ورد الحديث الصحيح تسبع في أنهر من دم وتلقى من حجارة نسأل الله العفو والعافية وهذه أرواح المرابين هذا الربا مجرد منعها من بدنها فإنها ترمى بالحار من دم وتلقى من حجارة وبعضها محبوسة وهكذا وقيل ان الارواح تعرض على ادم في بعض الاحاديث فشاء الله عز وجل ان يكون مرور محمد صلى الله عليه وسلم لادم في ذات الحين الذي تعرض عليه الارواح وقيل ان الجنه كانت على يد ادم والنار على شماله وكان يكشف له عن أهل الجنة وعن أهل النار وقد يكشف له ويراها ولا تكون الروح تصاعد في السماء كيف ذلك؟ لأن الروح والجنة والعالم الآخر عالم السعيد يتلقاه بالقبول وليس بالإمكان أن يدرك بالعقل إدراك العقل عجيب بتفصيلات ما يحدث في عالم الروح والجنة والنار وما شابه ربنا عز وجل يقول إن الذين كذبوا في آياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء فالكافر لا تفتح لهم أبواب السماء سيبقى الجواب كما قلنا وفي قوله وإذا نظر قبل شماله بكى فيه شفقة الوالد على ولده أن الوالد ينبغي أن يكون شفيقا على أهماله ولسيما إن كان ماله شرا والله أعلم نسمع
قال ثم عرفني قال ثم عرض لي جبريل حتى أتى السماء الثانية فقال لخازنها افتح قال فقال له خازنها مثلما قال خازن السماء الدنيا ففتح فقال أنس بن مالك فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وعيسى وموسى وإبراهيم صلوات الله عليهم أجمعين
إذا قوله فقال أنس بن مالك فذكر فاعل ذكر الضمير على ذكر على من يعود على ابي ذر فقال انس فذكر اي ابو ذر انه وجد في السماوات نعم
قال ولم يثبت كيف منازلهم غير انه ذكر انه قد وجد ادم عليه السلام في السماء الدنيا وابراهيم في السماء السادسه قال فلما مر جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بإدريس صلوات الله عليه قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح قال ثم مر فقلت من هذا فقال هذا إبليس. قال ثم مررت بموسى عليه السلام فقال مرحبا بالنبي الصالح ولا في الصالح. قال قلت من هذا؟ قال هذا موسى. قال ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالنبي الصالح ولا في الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا عيسى بن مريم. قال ثم مررت بإبراهيم عليه السلام فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قال قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم.
طيب نرجع الآن للزمان. قال فذكر قال أنا فذكر أبو ذر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وعيسى وموسى وإبراهيم صلوات الله عليهم أجمعين ولم يثبت كيف منازله. من الذي لم يثبت؟ أبو ذر. وإلا أنا عرفه وذكرنا منازله في رواية كريم وذكرنا أوهام كريم في منازل وهي في ذكر منازل الأنبياء غير أنه ذكر أنه قد وجد آدم عليه السلام في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السابقة. هذا الوقت برواية كريم وقلنا الراجح أن إبراهيم في السماء السابقة وجل الرواة ذكروا أن إبراهيم في السماء سابعة ويؤكد ذلك أنه جاء في بعض الروايات أنه رأى إبراهيم مسندا ظهره في البيت المعمور والبيت المعمور في السماء السابعة باتفاق. فإذا إبراهيم رآه في السماء السابعة وروح السابعة. قال من القائل؟ قال من القائل؟ أنا. رواية البخاري قال أنس فلما مر جبريل إلى آخره. فالظاهر أن أنس لم يجمع هذه القطعة من أبي ذر. الظاهر أن أنس لم يجمع أن أنس لم يجمع هذه القطعة الآن لم يجمع من أبي ذر فالبخاري كان دقيقا لما صرح باسمه. قال قال أنا فلما مر إلى آخره. قال ثم مررت بموسى. قال قلت من هذا؟ قال ثم مررت بعيسى. كنتم تذكرون في الرواية السابقة رأى موسى عيسى قبل عيسى رأى عيسى قبل موسى. فكل هذه ليست على ذاتها التركيب لأن عيسى راه قبل موسى عليهم على نبينا أفضل الصلاة والسلام. مثلا قال ابن شهاب وأخبر ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصارية كان يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. هنا الحديث هذا الحديث حديث أكثر من ثقافة. بدأ حديث أنس عن أبي ذر ثم حديث أنس قطعه النبي صلى الله عليه وسلم ثم حديث ابن شهاب أدخل فيه حديث ابن عباس وحديث أبا وحديث أبي حبة الأنصاري. قال ابن شهاب بالإسناد الثالث ابن شهاب حرمل الترمذي عن عبد الله بن وهب عن يزيد يونس بن يزيد الايلي عن ابن شهاب من الساده السابقه. قال ابن شهاب واخبرني ابن حزم ان ابن عباس وابا حبه الانصاري. ابن حزم هذا هو ابو بكر محمد بن عمرو بن حزم هذا ابن حزم رواه من عن رواه من اثنين وكلاهما صحابي عن ابن عباس وعن ابي حبه. ابو حبه الانصاري مات في احد وابن حزم هذا لم يكن قد خلق يوما فبينه وبين ابن حزم مسافه ولذا ذكر رشيد الدين عطار في كتابه الورع الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة هذا الطريق فيه انقطاع لم يسمع ابن حزم من أبي حنبلة ولكن كله يتحمل السماع من ابن عباس على مذهب مسلم الذي ذكرناه وحررناه دروس الأولى يكتفي بالمعاصرة جائز عدم التجديد عدم التجديد وقصد الحديث الثاني من الصحابة وهذا يؤكد على أصل صحة الحديث لما انتقلنا شريط الإقام الحديث السابق لو قال لك طالب علم أو سائل هذا حديث البخاري ومسلم كيف انتقد بالألفاظ هل يوجد في الصحيحين حديث ضعيفة؟ لماذا تجيب؟ لو قيل لواحد منا كيف نقول هذا الطريق منقطع؟ وتلك في الفاظ شريف مؤاخذات ماذا نقول؟ نقول ما قرره المرء الصالح هذا يا عبد الله ماذا نقول؟ كذب خالف الصلاح في علوم الحديث وجميع ما في الصحيحين الصحيح قد اجمعت عليه الامه سوى احرف يسيره هذه الاحرف اليسيره لا تدور في اصل صحه الحديث هذه الاحرف اليسيره لا تدور في اصل صحه الحديث وجود الانقطاع بين ابن حزم وابي حبه لا يجعل الحديث ضعيفا لماذا؟ لأن الرواية المشفوعة لابن عباس أولا ثم على حديث قبل ذلك تشفع لهذا الانقطاع وإذا قلنا أن منهج المسلم في سرد الأحاديث عقل بعضها بعضا فيه رد على تلك الفرية التي يزعم أصحابها أن الحديث لا يتقوى بشواهده فمسلم في نزوله وانتقائه لأحاديث المتكلم فيهم ممن يشمله اسم الكفر وإن لم يكونوا كبرت كشعبة وسفيان والجهاد نزل في الفقه وقال مقولة ينبغي لمن يقرأ صحيح مسلم أن يحفظها ولا ينساها قال ما وضعت في كتابي هذا شيئا إلا بحجة وما تركت شيئا إلا بحجة ليس الذي وضعه الوطأ وإنما أيضا الذي تركه الذي أخرجه بالصحيح أخرجه بحجة لأنه جعله جامعا وذكر فيه أصول الدين وذكر فيه من يقرأ الصحيح أي تفهم أصول الدين يفهم الدين فهما جيدا بأصوله العامة ولذا كتاب الصحيح فيه نصيب من التفسير والفتن والرقائق والأذكار والجنة والنار والحلال والحرام والإيمان وهكذا أود أن أسمعكم كلام رشيد الدين عطار الذي ذكر الانقطاع قال وقد أخرج البخاري ومسلم حديث ابن شهاب عن أنس قال كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديث الإسراء الطويل وفيه عندهما قال ابن شهاب وأخبرنا ابن حزم أن ابن عباس رأى حفة الأنصاري كان يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت بمستوى تسمع فيه طريق الأقلام قال وهذا مسلم بلا شك لأن هذا حتى قتل يوم أحد وكانت غزوة أحد في السنة الثالثة من الهجرة، وأبو بكر بن حزم توفي سنة 20 و100، وهو 84 سنة، فيما يذكر غير واحد من العلماء، فيكون مولده على هذا سنة 37، مولده سنة 37، يوحد سنة 3 للهجرة، سنة 3 للهجرة، ولا يتصور إدراكه له، أي إدراك بن حزم لمن؟ لأبي حبة. وأن روايته عن ابن عباس غير معروفة، لكنها جائزة ممكنة لإدراكه له، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما توفي سنة 68 من الهجرة، وقيل سنة 69، وقيل سنة 70، فإدراكه له معلوم وغير مكتوف فيه، وسماعه منه ممكن جائز، وهذا محمول على الاتصال عند مسلم رحمه الله حتى يكون دليل على أنه لم يسمع منه. أيضا حتى ظهرته أي ارتفعته لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، صريف الأقلام أي صوت الأقلام، أقلام ماذا؟ أقلام ملائكة. الملائكة تكتب ماذا؟ الملائكة تكتب ماذا؟ تكتب قضاء الله، قضاء الله على خلقه من الرزق والحياة والموت وما شابه، وهذا ينسف عقيدة فاسدة نادى فيها رجل معتزلي اسمه النظار، سموها كفر النظار. كفر النظار يقول الله قضى الكون ووجد في الملائكة ملوشي. القائل القرآن الكريم يجد أن هناك صلة بين الله وخلقه، فالله يسمعك إن دعوت ويستجيب لك، وهذا الدعاء يؤثر على أمرك وعلى رزقك، وليس على البركة كما يقول البعض، على أمرك حقيقة. وهل هذا فيه خدر ونقص بعلم الله؟ حاشا، وإنما الذي يتغير الشيء الذي هو عند الملائكة، فبدرجة دعاء يزاد رزقه. قال صلة رحمه: من أحب أن ينسأله في أثره فليصل رحمه. حسن الجوار، حسن الأخلاق، حسن الأعمار، كل حقيقي. ولكن بالنسبة إلى ما عند الملك، والله جل وعلا في علاه له صلة بعبيده، صلة حقيقية. وإلا ما فائدة الدعاء؟ إذا أمر قدوس ما فائدة الدعاء؟ ولذا الدعاء والقضاء يتعالجان أي يتصارعان، فهما طاغيان. فالدعاء له، وإذا القول الذي يقول اللهم إنا لا نسألك رب القضاء ولكننا نسألك اللطف فيه قول كافر، وليس بحديث كما يعتقد الناس. وإن كنت أن أردت أن تدعو بشيء يعادل أو يؤدي موالك أنت لا ألقاك بهذا الدعاء، فقل كما في صحيح الإمام مسلم: اللهم إني أعوذ بك من درء الشقاء وجهد البلاء وسوء القضاء وشماتة العدالة. نسمع.
قال: قال ابن شهاب: واخبرنا ابن حزم ان ابن عباس وابا حبة الانصاري كانا يقولان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى اسمع فيه صريف الاقلام. قال ابن حزم: وانس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففرض الله على امتي 50 صلاة. قال: فرجعت بذلك حتى اغوط بموسى.
فقال موسى عليه السلام: ماذا فرض ربك على أمتك؟ قال: قلت فرض عليهم 50 صلاة. قال لي موسى عليه السلام: أراجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك.
قال ابن حزم وأنس بن مالك: قال رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ماذا يسمى شيء من الصلاة؟ قال ابن حزم: قال رسول الله. ماذا يسمى هذا؟ مرسل. مرسل. وقال أنس، ترجع الحديث إلى أنس يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففرض الله على أمتي 50 صلاة. في سنة الولاء فرق بين سائر الروايات وهذه الأخوة، والفرق في أمرين: هنا فرض الله على أمتي، وهناك فرض الله علي، وهناك في زيادة إيه؟ فرض الله علي 50 صلاة كل يوم وليلة. مش فقط فرض 50 صلاة ثم خفف الله وجعلها 5 ثم عند 5 صلوات صلاة هذا ورجع 5 صلوات كل يوم وليلة، كل يوم وليلة 5 صلوات. وروايات فرض علي أو فرض على أمتي لا يوجد كبير فرق، إلا أن المخارج الأكبر من ناحية حديثية فرض عليها، والأصوليون يقولون أن ما كلف الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم هل هو خاص به أم هو عام منه ولأمته؟ الأمر الذي يأمر الله به نبيه هل هو خاص بمحمد صلى الله عليه وسلم أم أن لم يشركه فيه؟ ثم تشركه فيه. والشيء الذي يخص به الخصوصية تحتاج إلى قرينة، الخصوصية تحتاج إلى قرينة. إذا قال الله تعالى: خارجة لك أذل المؤمنين، عن المرأة التي وهبت نفسها له صلى الله عليه وسلم، هذه قرينة. ما يجوز لأحد المرأة لا تأتي تقول أنا أهل بكرت إلا المهر. أما لرسول الله خالق طريقة بدون المؤمنين، أي امرأة أهل نفسها لو اقتلت جاز ذلك، وفي قد حرمت عليه النساء قبل وفاته، ولذا حرمت نساؤه على سائر المؤمنين. الآن ننظر في المراجعة التي بين موسى المناظرة بين موسى ورسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراجعة بين محمد صلى الله عليه وسلم وربه. نسمع.
قال: فراجعت ربي فوضع شطرها.
شطرها ما معنى شطرها؟ نصفها. في سائر الروايات في مثلا في رواية مالك بن صعب عن آدم فوضع عني 10 هي 50. أغرب الشرناه قال فوضع عني شطرها يعني 25، ثم راجع عنه فوضع عني شطرها شو يعني شطر 25 منها؟ صار في كثير. أغرب. والله أبدا قد فوضع عني 5. فيكون وضع الشطر بعد 5 مراجعة، بعد 5 مراجعة وضع الشطر النصف، نصف 50 25 وضع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 5 مراجعة. هذا هو الصواب. لماذا رواية 5 أفضل من رواية 10؟ من يذكر؟ قلنا في رواية أنس فوضع عني 5، في رواية مالك بن صعب قال فوضع عني 10، لماذا يمكن ان نؤيد صحة رواية وضع عنه خمسة وليس عشرة؟ هذا قوله احسنت احسنت واصل او خمس حول الصواب. سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا. لماذا استحيا؟ لأن رقي خمس. فنسموه يرازي ربا والأمر ينزل عن يومنا خمسا فخمسا فخمسا. لماذا يراجع؟ فهذا مؤيد برواية وضع عني خمسة وهي رواية أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافا لرواية ملك بن قعقاع وخلافا لرواية أبي ذر وضع عني شطرها. طيب نسمع.
قال فرجعت ربي فوضع شطرها. قال فرجعت إلى موسى عليه السلام فأخبرته. قال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك.
قالوا وقت موسى كان في ثلاث صلوات الفجر وقت الزوال الظهر ووقت المغرب. وجرب موسى عليه السلام أمته ولكن الحمد لله أمتنا خير من أمته. إن شاء الله نقول سمعنا وأطعنا. إن شاء الله نحافظ على صلاتنا وعلى أوامر ربنا وندعو لذلك ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على ذلك. هنا قال فرجعت إلى موسى فأخبرته. قال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال فرجعت ربي لا أدري. هذا ذنب الجريمة ونردد مع ذنب الجريمة. نسمع الأذان أم يؤذن أخونا مؤذن؟ نسمع الأذان ونرد الأذان إن شاء الله نكمل. هل يجوز أن نسخ قبل التسليم؟ يجوز أن ينسخ الشيء بمعنى أن يقع حكمه قبل أن يقع التسليم به؟ يجوز ولا يجوز؟ هذا الحديث على أن يقع النسخ قبل التسليم؟ وقع النسخ قبل التسليم كل سنة بخمسين ولم نؤديها. طيب مرحلة سؤال آخر، هل يجوز النسخ قبل البلاغ؟ هل يجوز النسخ قبل البلاغ؟ هل بلغ محمد صلى الله عليه وسلم أمته؟ طيب يجوز النسخ قبل البلاغ؟ النسخ كان في حقنا في حق محمد صلى الله عليه وسلم، كان في حق محمد صلى الله عليه وسلم، هذا مغنى. النسخ يكون بعد البلاغ. هل لكن سورة الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم ثم رفع إلى حتى الفقرة إلى خمسة. فإذا النسخ يجوز قبل التكليف ولا يكون هنالك نسخ إلا بالبلاغ. والذي نسخ عن محمد صلى الله عليه وسلم أصالة وعن أمته تبعا. ولذا رجحنا الرواية ففرض الله علي خمسين صلاة وليست رواية فرض الله على أمتي. ولما قال في الحديث فقال هي خمس وهي خمسون، هي خمس في العدد وخمسون في الأجر والثواب، هي خمس في العدد وخمسون في الأجر والثواب. نسمع.
قال فراجعت ربي فقال هي خمس وهي خمسون.
استدلت هذا الجمهور من العلم على عدم فرضية الوتر، استدلوا على عدم فرضية الوتر. لو قلنا الوتر فرض فأصبح ستة، هذا قول جمهور أهل العلم. والراجح الوتر فرض أم أنه سنة؟ سنة مرشدة. الوتر سنة وهذا مثل جمهور أهل العلم. ما هو غير أن سنة الوتر واجب؟ ما الفرق بين الواجب والفرض عند الحنفية؟ ما الفرق؟ من يجيب؟ هذا يا حنا تفضل. والحرام المكروه قراءة حريمية دليل ظن. هل هذا الكلام مشترك حتى عندنا؟ ليس بمضطرد. ما الذي يدلل من الأمثلة على عدم اضطراده؟ من يأتي بمثال يعني يدلل على أن هذا الكلام ليس مضطردا حتى عندهم؟ مثلا فرضت مثل حريق يحنف الوراء قولكم في الحريق فالحرام الرجال ما الدليل؟ يذكرون حديثا ظنيا يذكرون حديثا ظنيا على زعمهم او يذكرون حديثا غير متواتر فهي الادق. قالوا هذا حديث مستطيل او حديث مشهور واحنا بننزل المستطيل المشهور منزل في الاحاد منزل المتواتر. ولذا الحنفيه عندهم احكام سابقه احكام الامام فاستخلصوا القواعد من احكام الامام خلافا الجماهير. ما الذي يدلل على ان الوتر سنه؟ تفضل خميس كان النبي يسر على دابته ولم يصل النبي صلى طريقه قط على الدابه. اذا الوتر الحق بالسنن من قراءة. صار الشيء يسموه علماء الاصول الاستقراء وهو من الادله المختلفيه مختلف حجيتها وهو الأدلة المختلف في حجيتها. هل يجوز لأحد أن يترك الوتر ما دام الوتر سنة؟ هل نتساهل فيه ونتركه؟ من يجوز هذا السنة؟ سئل الإمام أحمد عن الوتر قال سنة، سئل الشافعي قال سنة، قال يتركه قال لا، من ترك الوتر لا يترك الوتر إلا الفاسق. وقال الشافعي الحضور لا يترك الوتر من ترك الوتر ردت شهادته. كن صعب تفهم اذا كنت تشددوا من جهه اخرى فهو من اخر الرواتب من ترك الوتر ماذا يفعل؟ يقضي هل الوتر وتر؟ قضاء الوتر يجوز؟ في حديث يسميه من ترك الوتر فليصلي هكذا يكره بعض العلماء لكن ما قد يصلي هذه الهاء ليست موجوده على الحقيقه. فليصلي ماذا؟ يصلي التسيع شرط ركعات النهار. من فاته ورده من الليل لا يتصور ترك الوتر الا في حق شخص واحد ان يكون نام عنه ويريد القيام فاته القيام يقضي في الضحى نفيع شرط ركعه بدل القيام بدل الورد بدل الورد. وهذا اصل من الاقوال وهذا السياق في ابن تيميه وابن القيم. وقال الامام ابن القيم لم يثبت حديث في قضاء الوتر قط. اي نعم. والاشكال ان وقع على بعض طلبه العلم اليوم قال فليصليهم والصحيح الروايه فليصلي وهذه فليصلي بجمله والصواب في ما وقع في غير سره فليصلي اثنتي عشرة ركعة. طيب نكمل شرح الحديث. نعم.
قال فراجعت ربي فقال هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي. قال فرجعت الى موسى فقال راجع ربك فقلت قد استحييت من ربي. قال ثم انطلق بي جبريل حتى نأتي سدرة المنتهى.
استفاد من هذا الحديث أن الاستكثار من طلب الحوائج يعني ينبغي للمسلم يطلب المسلم الطلب أن ينتبه للحوائج. ما مشكلة طلب ينبغي أن ينتبه إليها. فكان أن النبي صلى الله عليه وسلم تحرم ماذا؟ كان الاستشياء لكثرة الصلاة. وهذا خلص ينبغي أن يكون في ينبغي أن لا يكبر الصلاة. والاستحياء لكثرة الصلاة فرق حسن. وأزيد استطرادا أن الدرج عند أهل العلم مسألة يحرم إلا بذلك الدرج فما يكون في حاجة السبيل حتى يتمتع متعة زائلة طعام وشراب. الدرج لا يكون إلا بذلك شرط لأن الدرج مسألة والمسألة لا تجوز إلا عند الحاجة والضرورة. ولذا ما يجب ان يحد ان يرد طالب حاجه من يطلب في حاجه ولا ترد. لكن الناس اليوم يستجيبون دون حاجه دون ضروره في الغرض المحظور. وما نسال الله عز وجل يستجيب ويعتذرون دون حاجه الاعتذار فيقعون في محظور ايضا. الله اعلم. نعم نجمع.
قال ثم انطلق بي جبريل حتى نأتي سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي.
سدرة المنتهى كما ورد عن ابن عباس ينتهي إليها الشيء الصاعد وينتهي إليها الشيء النازل. قضاء النازل ينتهي عندها والشيء الصاعد ينتهي عندها وبعدها شيء لا يبدي إلا الله عز وجل. ولذا سدرة المنتهى. نعم.
قال ثم أرسلت الجنة فإذا فيها جنابل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك.
جنابل اللؤلؤ في رواية البخاري حبائل حبائل اللؤلؤ. والجنابل هي الأولاد. وفي هذا دليل على أن الجنة في السماء. وفي هذا أيضا دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان. وهذا وجهة أهل السنة والجماعة. الجنة والنار مخلوقة. بذا نكون قد فرغنا من هذا الطريق وفي درسنا القادم إن شاء الله تعالى نكمل أو نعود إلى شرح الإمام النووي على الأحاديث التي قد قرأناها. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.